بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، تفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فقهنا في ديننا واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في اللقاء الأول في رحاب هذه الدورة العلمية في شرح متن الأجرومية، والتي تنظمها الأكاديمية الألمانية والمقر المركز الإسلامي بمدينة هايدلبرغ. وهذا هو اللقاء الأول. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وبداية، لابد أن يعلم طالب العلم أن علوم اللغة العربية وخاصة علم النحو أحد علوم خمسة ذكرها علماء السلف، فقالوا العلوم خمسة: الفقه للأديان، الفقه للأديان، والطب للأبدان، والهندسة للبنيان، والنجوم للزمان، والنحو للسان. العلوم خمسة: الفقه للأديان. فلكي يسلم الدين لا بد من علم الفقه، أي الفهم الكتاب والسنة. والطب للأبدان، فسلامة البدن في الطب والتداوي، تداوي عباد الله الحديث. والهندسة للبنيان، علوم الهندسة في إعمار الأرض والبناء. والنجوم للزمان، أي علم الفلك، فمن خلال علم النجوم يهتدي الناس في البر والبحر ويعرفون المواقيت ويعرفون الزمان. والنحو للسان، فعلم النحو هو العلم المنوط به ضبط اللسان. ومعلوم أنه من علوم الآلة، علوم الآلة أي التي من خلالها يتمكن المرء من فهم الكتاب والسنة، فهي الآلة التي من خلالها تتمكن من فهم كتاب ربك وفهم سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. حكم تعلم النحو الوجوب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومعلوم أن فهم الكتاب والسنة متوقف على علم النحو، لأن العلماء يقولون الألفاظ مغاليق على معانيها، مفتاحها علم النحو. الألفاظ مغاليق، أقفال على معانيها، مفتاحها علم النحو. فالذي يريد أن يفهم لا بد له من علوم الآلة، ومنها علم النحو. ظهرت أهمية هذا العلم بعد الفتوحات الإسلامية ودخول الكثير من الأعاجم إلى الإسلام، فبدأ اللسان ينحرف بسبب العجمة، لدرجة أنه قيل أن أحد الأعراب جاء المدينة في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأراد أن يتعرف على الإسلام، فالتقى بأحدهم من المسلمين الذين دخلوا الإسلام في الفتوحات الإسلامية، فسأله عن الإسلام فأخبره، ثم قال له: هل أنزل أو هل عندك مما أنزل على رسولكم شيء من القرآن؟ قال: عندي. قال: أسمعني. فقرأ عليه آية من صدر سورة التوبة، وهي قول الله تعالى: أن الله بريء من المشركين. فقرأها القارئ ورسوله، فقال الأعرابي: لا حاجة لي بهذا الدين، فهذا الرب لا يستحق أن يعبد. فزع الرجل وقاده إلى عمر، وعمر صفته العدل رضي الله عنه وارضاه، فاستمع إلى الشكوى المقدمة من هذا المسلم ضد هذا الذي قال إن هذا لله لا يستحق أن يعبد. فقال عمر: أخبرني ماذا قرأت عليه؟ قال: قرأت كذا وكذا. قال: بئس القارئ أنت، بئس القارئ أنت، إنما تقرأ أن الله بريء من المشركين ورسوله. شوف الضمة والكسرة دي مشكلة كبيرة جدا، ده علم النحو. القارئ قال أن الله بريء من المشركين ورسوله بالكسر، فالأعرابي صاحب لغة، عنده لغة، قال: هذا لا يستحق أن يعبد. فلما بين عمر للقارئ أن القراءة غير مستقيمة، قال: أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم. عندها قال الأعرابي: الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الفارق بين الكسر والضم هي على قراءة القارئ بالكسر مفهوم الآية أن الله تبرأ من المشركين وتبرأ من الرسول. كيف يكون إله يتبرأ من الرسول الذي أرسله؟ إن معنى الكسر ورسوله جعل الواو عاطفة، فعطف الرسول على ما قبله المشركون، خلاص. أن الله بريء من المشركين، من دي حرف جر، المشركين دي اسم مجرور بمن وعلامة الجر الياء لأنها جمع مذكر سالم، فلو قال ورسوله يبقى الواو حرف عطف، رسوله معطوف على ما قبله مجرور وعلامة الجر الكسر، يبقى البراءة انصبت على المشركين وعلى الرسول، فكأن الله تبرأ من المشركين وتبرأ من، يبقى كيف نعبد هذا الإله الذي أرسل لنا رسولا وتبرأ منه؟ طبعا دي قراءة باطلة. إنما الواو هنا في الآية اسمها واو استئناف، مش واو عطف. يعني واو استئناف يعني دي كلام مستأنف، يعني جملة جديدة بمعنى أن الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، دي اسمها واو الاستئناف. فورسوله دي جملة جديدة، خلاص، فنقول ورسوله وبعد كده سكت. ليه؟ لأن الكلام مفهوم من السابق، أي ورسوله بريء من المشركين. وصلت دي؟ فمن هنا بدأ عمر يحث على تدوين قواعد تضبط اللسان، فطبعا قام لها الخليل ابن أحمد وأيضا أبو الأسود الدؤلي، وبدأوا يضعوا لنا قواعد تضبط اللسان المسمى بعلوم النحو، وسمي بهذا الاسم لأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما بعد لما بدأ الخليل يحط بعض القواعد فعرضها على علي بن أبي طالب، فقال له: نعم النحو نحوت، نعم النحو نحوت، أي نعم الاتجاه فعلت، فسمي بعلم النحو. إذن حكمه الوجوب، حكم تعلم العلم الوجوب. بينتشر عند بعض الطلبة للأسف مسألة أن علم النحو من الصعوبة المكان، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ بلى، أحسنت. بلى جواب على سؤال منفي في الإثبات. أذكر أن أحد المعلمين للغة العربية في بلدنا دخل الفصل الدراسي يدرس اللغة العربية، وجاءه موجهان للمادة وجلس معه في الفصل. المعلم بيشرح، التلاميذ لا يفهمون، فقام أحدهم وقال: يا أستاذ، علم النحو صعب جدا، لا نفهمه. هكذا الولد قال الكلمة والفصل كله صاح، نعم لا نفهم، علم صعب، بدأوا يصيحوا. فالمعلم أثناء الشرح ماذا صنع؟ قال: يا أبنائي، نترك علم النحو واللغة ونجعل هذه الحصة للعبة. طبعا الموجهان فزع، لعبة؟ معلم وهيلعب مع الطلاب ودي محاضرة في اللغة العربية؟ فغضب، فقال مهلا، راح جاء على السبورة ورسم زجاجة وبداخلها رسم بطة داخل الزجاج، وقال للأولاد جميعا: السؤال الآن، من منكم يخرج تلك البطة من غير أن يكسر الزجاجة ومن غير أن تموت البطة؟ إيه اللغز العجيب ده؟ فبدأ كله ينسجم مع اللغز ويفكر، الموجه قاعد يفكر وده يفكر والأطلب. قام أحدهم يقول: لابد أن نكسر الزجاجة حتى نخرجها. قال الآخر: لابد أن تموت البطة حتى تخرج. المعلم يقول: يا أولاد فكر. فقام ثالثهم يقول: اللي دخل البطة يخرجها. قال: نعم الجواب هو. ودي الأسئلة دايما بيستخدموها في بلاد كثيرة، اسمها أسئلة الذكاء، في كشف الهيئة، في بعض الكليات الحربية والعسكرية بيبدأ يختبر الطالب في قضية الذكاء. فالطالب قال: اللي دخل البطة داخل الزجاجة هو من يستطيع أن يخرجها. قال: أحسنت، أخرجوا البطة من الزجاجة. فالطلبة تعجبوا، قال: من أدخلها يخرجها؟ أنت كطالب لعلم النحو أنت اللي دخلت جوه الزجاجة بطة، أنت اللي اعتقدت أن العلم صعب. هو ليس كذلك، العلم ليس بصعب مطلقا، بل من أيسر العلوم. فحضرتك اللي حطيت الحاجز بين الفهم عندك لهذا العلم، فبإيدك أنت وحدك تخرج هذا الفهم اللي أنت اعتقدت أن علم النحو صعب. نقول: أبدا. المشكلة أن احنا أحيانا بنواجه من يدرسون تلك العلوم في ثوب من الصعوبة والجفاف، ومن هنا بتأتي الصعوبة، إما من معلم لا يحسن أن يعلم، وإما من طالب أغلق الفهم فلا يريد أن يتعلم. تفهم؟ يعني يقول لك دايما: حجة البليد مسح صبورة. يبقى قاعد في الفصل المعلم كتب واجب على واستأذن بس كده، يرجع لها الصبورة ممسوحة: يا واد فين الواجب؟ والله يا أستاذ الصبورة اتمسحت ما لحقناش نكتب. فأنا أريد منك يا من تعتقد أن علم النحو صعب أن تخرج البطة التي أدخلتها في الزجاج. الهدف من هذه الدورة يا إخوة هدف بسيط جدا، إن لا يمكن أن نشرح متن الأجرومية في يومين أبدا. فدي اسمها دورة مكثفة. يعني مكثفة؟ أريد من المتلقي أن يخرج بمسألة واحدة، هي القدرة على الإعراب فقط، علشان كده لن نتعرض لخلافات نظرية في علوم اللغة أبدا، ولكن كل الهدف الذي من أجله جلست على هذا المقعد أمامكم أن أصل بكم إلى مسألة تطبيقية واحدة، إزاي تحسن التعامل مع قواعد النحو فقط. تعالوا بنا لنقف أمام هذا الهدف مع بداية المتن. طبعا مصنف هذا المتن كما تعلمون هو عالم جليل من علماء اللغة، هو أبو عبد الله محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن آج الروم، ده من بلاد المغرب، هو فاسي من بلاد المغرب، والمقدمة الأجرمية هذه تعتبر من مقدمات علم النحو للمبتدئ كحال المتكلم والسامع. يعني أي مبتدئ يريد دراسة اللغة يبدأ بإيه؟ بهذه المقدمة، متن الأجرمي. خلاص؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى، طبعا هذا العالم ولد في عام 72 و600 من الهجرة، توفي عام 23 و700 من الهجرة. يقول رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. عندما نود أن نعرف الكلام هنجد أن للكلام معنيين، الأول من حيث اللغة والآخر من حيث علوم النحو. فأنا عندي التعريف اللغوي، وانتبه اللغوي بالضم مش اللغوي، أقول لك أنا المعنى اللغوي، لغوي لغوي من اللغو لا فائدة فيه، إنما دي لغة، فالمعنى اللغوي بالضم. فأنا عندي المعنى اللغوي للكلام وعندي المعنى النحوي، حيث النحو وعلوم النحو له معنى. فلما نيجي نقف أمام الكلام من حيث اللغة، إيه تعريف الكلام من حيث اللغة العربية؟ وده مش مناط درسنا، درسنا المعنى النحوي مش اللغوي. فمن حيث اللغة يقول العلماء أن الكلام هو عبارة عما تحصل بسببه فائدة. الكلام هو عبارة عما تحصل به فائدة، سواء أكان لفظا أم كان غير ذلك من إشارة أو كتابة. يعني في اللغة الكتابة تسمى كلاما، تكتب رسالة في اللغة إيه؟ ده كلام. تشير إشارة بحيث يفهم من أشرت إليه منك معنى، فده كلام في اللغة. لكن في النحو لا، النحو ضبط اللفظ مش الإشارة ولا الخط ولا ما يعد كلاما عند أهل علوم النحو أبدا، إنما عند اللغة نعم تكتب تشاور ده كلام خلاص، إنما عند علماء النحو فلا. فلما نيجي نعرف الكلام بقى من كلام المصنف رحمه الله اللفظ المركب المفيد بالوضع، نجد أنه وضع لتعريف الكلام عند علماء النحو 4 شروط لابد أن تتوافر في الكلام. الشرط الأول اللفظ، لابد أن يكون الكلام ملفوظا، لفظ أي صوت، صوت يتكون من أحرف اللغة العربية من الألف إلى الياء، من الألف إلى الياء، يبقى لابد أن يكون بصوت لفظ عشان يكون عند النحويين إيه؟ كلاما. فأدي معنى اللفظ أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية اللي هي من الألف إلى الياء. مثلا كلمة أحمد، أحمد كلمة تتكون من أحرف الهمس الحاء الميم الدال، كم حرف؟ 4 أحرف. أحمد، واشتملت على الصوت. تسمعني الآن أهو أقول لك أحمد. فهذه أول شرط من شروط الكلام عند علماء النحو، أن يكون لفظا. الشرط الثاني من كلام المصنف أن يكون مركبا، يعني أكثر من كلمة، أكثر من كلمة. فمعنى مركب أن يكون أكثر من كلمة، فيتركب من كلمتين أو أكثر. نقول مثلا أحمد مسافر، ده مركب تركب من كلمتين. نقول العلم نافع، مركب من كلمتين. طب هل التركيب شرطه أن يكون حقيقة ولا ممكن أن يكون تقديرا؟ سؤال. أحسنت. يبقى التركيب قد يكون حقيقة كلمتين أو أكثر، ممكن أن يكون تقديرا. يكون إيش؟ تقديرا. مثال التقدير مثلا، مين يجيب لي كده مثال في كلام مركب هي كلمة واحدة لكن في تقدير؟ أسألك سؤال، سؤالا، أين محمد؟ جاوب بكلمة.
هنا.
ماشي، بس عايزين حاجة أوضح.
رأيته في المسجد.
نعم، هنا هو التقدير، هنا محمد.
أحسنت، أحسنت. لما قال لي هنا خلاص، فالتقدير محمد هنا أو هنا محمد، فهي كلمة لكن مركبة، فهمت من سياق الكلام. إن من جمال اللغة العربية إنك لابد أن تعود لسياقات الكلام. من الخلل إن الإنسان يأخذ الكلمة بعيدة عن سياقها، وده ممكن نتعرف عليه إن شاء الله فإحنا بنشرح. إنك وإنت بتتعامل مع القرآن والسنة احذر أن تخرج الكلمة من سياقها، لأن الكلمة تفسر بالسياق، سياق الكلام. قد تكون الكلمة كلمة واحدة لكن لها أكثر من معنى على حسب السياق. نفس الكلمة مثل كلمة الفسق تأتي بمعنى الكفر الأكبر، تأتي بمعنى الكبيرة، تأتي بمعنى الفسق اللغوي اللي هو الخطأ القائم على وهم لا يتعمد صاحبه الخطأ، كقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية وردت في صحابي جليل، ومعلوم أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول لا يكذبون لا يتعمدون الكذب أبدا، فكيف يسمى فاسقا؟ اسمه فسق من حيث اللغة، حيث إيه؟ اللغة، لأنه خطأ مترتب على وهم. لأن الصحابي ده هو عقبة ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، أرسله النبي لجمع مال الزكاة من بني المصطلق، كان بينه وبينهم في الجاهلية ثارات ومشكلات، فلما ذهب إليهم ليجمع زكاة مالهم كانت لهم عادة أنهم يخرجون لاستقبال الوفود رافعين سيوفهم، فوقفوا على حدود قبيلتهم بالسيوف مشهرة. عقبة في الطريق من بعيد رآهم، قال خرجوا لقتلي، علموا أنني قادم إليهم فخرجوا إيش؟ لقتلي لما كان بيننا في الجاهلية. طبعا خرجوا للقتل يعني يدفعوا زكاة أبدا، فمن الطريق رجع أخبر النبي أنهم خرجوا لقتله ومنعوا زكاتهم. ده اسمه إيه بقى؟ خروج عن الحق ناشئ عن إيه؟ قرينة وهم وخطأ، علشان كده لا يلام من أساء الظن وفق قرينة. نبي الله يعقوب عليه السلام عندما جاءه أبناؤه بعد أن تخلصوا من أخيهم يوسف وجاءوا بالقميص وعليه دم، والقميص ما شاء الله ما فيه شيء ممزق أبدا، قال لهم يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ما ده سوء ظن، أيوة، لكن سوء ظن قائم على إيه؟ على قرينة. أي ذئب هذا الذي يأكل يوسف من داخل القميص من غير ما يمزق القميص؟ ما شاء الله، ده مسك يوسف وقعده وقلعه القميص وبدأ مشكلة طبعا. فطبعا دي اسمها قرينة تدل على الكذب، على كذب المخبر. فكذلك هذا الصحابي لما رأى المشهد ده يرفعون السيوف، بس خلاص دي قرينة. فيسمى الفسق هنا لغويا، يعني الخطأ اللي نشأ عن وهم. لذلك تبين النبي فأرسل خالدا بسرية وقال اذهب إليهم فصبحهم فإن سمعت النداء عندهم ورأيتهم يصلون فلا تقاتلهم. هذه التبين بقى، لأن فرق بين التثبت والتبين. التثبت إن الخبر يكون صادقا، التبين تقف على حقيقة الخبر. أضرب مثالا، حضرتك بعد هذه المحاضرة رأيت الشيخ في الطريق يقف مع امرأة، ماشي كده، جئت يا شيخ نائل، ده الشيخ سيد اللي كان بيدرس علم النحو هنا كان واقف مع امرأة في الطريق، الخبر صادق ولا كاذب؟
صادق.
ده تثبت إن الخبر صادق. نقول للناقل قبل أن تنقل هذا الخبر كان عليك أن تقف على حقيقة الخبر وتتبين. لو كنت سألتني كنت عرفت إنها مستفتية جاءت من مدينة أخرى عندها فتوى أخبروها في شيخ في المسجد، هيخلص المحاضرة ويخرج انتظريه على الطريق واسأليه هيجاوبك. فلما دعتني وقفت لأستمع لسؤالها وأفتيتها ثم انصرفت. إنما أنت ما عملتش كده، فلما نقلت الخبر الصادق اللي أنت شفته ده أحدث إيه؟ فتنة وتهمة وسوء ظن، صح؟ فنقول عليك أن تتبين قبل أن تنقل، ده في شأنك كله بقى إذا أردت أن تضبط أمورك. وعلى من وقع في أمر أن يبين، أنا كمان لازم أبين. وده حديث النبي إنها صفية زوج رسول الله لما خرج معها ليقلبها فمر رجلان من الأنصار فأسرع قال على رسلكما، إنها صفية، إنها زوجتي يعني عشان ما تسئش الظن. فقال أوفيك نظن يا رسول؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف شيئا في قلبكما أو كما قال النبي. ففارق بين تثبت وبين تبين. التثبت أن يكون الخبر صادق، التبين تقف على حقيقة الخبر. في نهار رمضان شفت فلان بيشرب الماء، صاحبك مفطر، طب ما تسأله، قد يكون مريضا عنده رخصة الفطر، قد يكون مسافرا عنده رخصة، أو ذكره قد يكون ناسيا فيقول لك جزاك الله خيرا والله نصيت. والحديث طبعا من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقى. فالتبين راحة وضبط. فعشان كده مهم قوي نكون على علم تلك الأحكام. يبقى إذن الشرط الأول في الكلام أن يكون لفظا، الشرط الثاني أن يكون مركبا، أن يكون مركبا. طيب الشرط الثالث أن يكون مفيدا، يعني كلام مفيد تام المعنى وليس بناقص المعنى. أقول لك مثلا المعلم المخلص واسكت، هل يسمى هذا كلاما؟ الجواب لا، مع أنه من كلمتين هو، لكن لم يعطي معنى مفيدا. لأني عندما قلت لك المعلم المخلص أنت منتظر لسه، ماله؟ ماذا فعل؟ حاله إيه؟ الكلام لم يكتمل. فلما أقول لك المعلم المخلص محبوب، هنا ده كلام، هنا ده إيه؟ كلام، لأنه أعطاني معنى مفيد. إنما لما تتكلم كلاما والسامع ينتظر لأن المعنى لم يكتمل لا يسمى عند النحويين كلام، لأنه غير مفيد، لأن شرط يكون مفيد، يبقى لابد يكون الكلام إيه؟ مفيدا. الشرط الثالث. الرابع أن يكون بالوضع العربي، بالوضع الإيه؟ اللغة العربية. مش واحد يقول لك إيه thank you ده كلام، لا، عندنا ده مش كلام،
ده كان مفيد
عندهم، عندنا لا، عندنا لا يسمى كلاما، ان شرط يكون باللغه العربيه بالاحرف العربيه. خلاص مش نعمل زي بعض احبابنا ربنا يحفظهم من اهل الجزائر، التقى جزائري بمصري عندنا في مدينه الزرلند في اقليم الزرلند، فبيقول له السمينه دي هنحل البروبليمه دي. الاخ مصري بيقول له ايه مش فاهم لسه جاي المانيا حديثا، هل بتقول ايه؟ قال له يا اخي بنقول لك السمينه دي نحل البروبليمه دي. قال انا مش فاهمك. فواحد جزائري اخر قال له بيقول لك السمينه دي نحل البروبليمه دي، ما بتفهمش عربي ولا ايه؟ فين العربي ده؟ طبعا هو عشان بيتكلم الفرنسيه فعنده خليط. السمين له سمان باللغه الفرنسيه يعني الاسبوع ده، فبقول له السمينه دي الاسبوع هذا دي عربيه دي نحل ماشي، دي معنى عربي ماشي. البروبليمه يعني المشكله باللغه الفرنسيه بروبليم بروبليما دي ده عربي ده ما يسماش كلاما عندنا، فاهم؟ فلازم يكون بالوضع ايه العربي. اذن الكلام عند اهل النحو له شروط اربعه يا اخوه: ان يكون لفظا مركبا مفيدا بالوضع العربي، بالوضع العربي. طيب ده عن معنى الكلام. نشوف انواع الكلام. قال المصنف رحمه الله: واقسامه ثلاثه. واقسامه ثلاثه اي اقسام الكلام: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. واقسامه ثلاثه. طبعا في حاجه اسمها العدد والمعدود، وكثير من الاخوه بيخطئون في هذا الامر. انا عندي الاعداد من ثلاثه الى تسع بتخالف المعدود، يعني ان كان المعدود مذكرا تبقى هي مؤنثه والعكس. فكلمه اقسام دي جمع مفردها قسم، لفظه قسم مذكر، فلما اجيب معها ثلاث ما اقولش ثلاث ثلاثه خلاص. وإذا قال وأقسامه ثلاثة أنس للثلاثة، لأن المفرد بتاع أقسام إيه؟ مذكر، فدايما العدد بيخالف المعدود من ثلاثة لتسعة من حيث الذكور والأنوثة. قال وأقسامه ثلاثة. الأخ قال الحمد لله رحمك الله. دايما يا إخوة في الأحكام، إن في الفجر كان أخ بجواري عطس اللي جنبي نهدل يرحمك الله على طول، لا ده في نص عن النبي: من عطس فلم يحمد الله فلا تشمتوه، تأثم إن شمت من لم يحمد، لا يجوز. عشان كده نقول إيه؟ تسمع منه الحمد تشمته، ما سمعتش ما تشمته. يقول لك ما أنا حمدت في سري، خلاص وأنا مش هشمتك في سري، لأن أنا عندي نص مرتبط بيه، أنا عندي منهج، أنا عندي منهج في الكلام ده. فإخوة يرحمك الله مين؟ هو قال الحمد لله؟ لا. طب بتشميته ليه؟ النبي نهاك عن هذا، قال من عطس فلم يحمد الله فلا تشمته. يبقى امتى اشمت؟ لما يحمد. طبعا النبي كان لا يؤخر البيان عن وقت، عشان كده على طول ايه عشان نتعلم، يعني دايما نتعلم كده المنهج مقدم على كل شيء، دايما لا تؤخر البيان عن وقت. طيب واقسامه ثلاثه: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. وحرف جاء لمعنى. فأنا عندي الكلام يتكون من ثلاثة أقسام: الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى. نشوف الاسم. الاسم في اللغة هو ما دل على مسمى، ما دل على مسمى. لكن عند علماء النحو يقولون لنا الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، ولم تقترن بزمان، خلاص ما لهاش عنصر الزمن، ما عندهاش عنصر الزمن. كما ذكرت لك أحمد، محمد، شجرة، سماء، أرض، دي كلها أسماء، رجل، طفل، ولد، وهكذا، خالية من عنصر الزمن، فده يسمى الاسم. يبقى كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، سواء كانت إنسان أو حيوان أو نبات أو جماد، مدام خلت من عنصر الزمان فتسمى اسما مدام تدل على مسمى. الفعل في اللغة هو حدث بتسميه انت عمل، فعل يعني عمل. عند علماء النحو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة، واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة الماضي أو الحاضر أو القابل مستقبل. عشان كده عندي الفعل الماضي والمضارع لو بيكون في زمن التكلم أو بعده، وفي عندي بقى فعل الأمر وطلب شيء معين وبرضه الزمن عنصر فيه، يعني عندما أطلب منك أن تفعل الآن في عنصر الزمان. فالفعل كثيرا احنا بندرس للأطفال الصغار في بلادنا علوم اللغة، لأن أنا كنت مدرس لغة عربية للصفوف الإعدادية والثانوية، فكنت دايما كده أعمل لهم حاجة اسمها خارطة لعلم النحو. كنت أقول للطفل كده الولد أقول له عمل زائد زمن يساوي فعل، عمل زائد زمن يساوي فعل. فالفعل حدث أو عمل في عمل معين. إما أقول لك مثلا كتب، كتب، الكتابة دي فعل ولا لا؟ كتبه شغاله، مسكت القلم وعمل خلاص كتب، ده فعل تم وانتهى، كتب وخلص خلاص ارتبط بزمن، كتب فرغ من الكتابة خلاص، فده اسمه فعل ماضي كتب، لأنه عمل معين في عنصر الزمن. إما أقول لك يكتب الآن ارتبط بعنصر الزمن هو الحاضر، فعل مضارع. اكتب أمر طلب خلاص، أنك تروح ماسك القلم أقول لك اكتب، ما اسمك؟
محمود.
محمود اكتب كلمة أحمد، لازم يكتب صح ولا بأمره؟ فهو اشتغله عمله، ها عمله اشتغل، الله يرضى عليك. يبقى الفعل هو حدث من حيث اللغة، من حيث علم النحو هو حدث ارتبط بزمن سواء كان في الماضي أو في الحاضر، فده الفعل. عشان كده بنقسم الفعل إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي، فعل مضارع، فعل أمر. فعل أمر، فالماضي ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، قبل زمان التكلم، نحو كتب وفهم وسمع وأبصر إلى آخر. المضارع ما دل على حدث يقع في زمن التكلم أو بعده، نحو يكتب يشرح يفهم. الأمر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم. أنا لما قلت لأخي اكتب أحمد فبدأ يمسك القلم بعد ما أنا اتكلمت ويبدأ إيه؟ يكتب، فده الأمر. ونخلي بالنا في فعل الأمر إذا كان من الأعلى للأدنى يفيد الإلزام بالفعل، إذا كان من الأدنى للأعلى يفيد الرجاء. يفيد إيش؟ الرجاء. عندما أقول مثلا داعيا اللهم اغفر لي، اغفر دي أمر صح؟ هل أنا بلزم الله؟ لا، ده أنا أدنى من المخلوق فاسمه رجاء، أرجوك يا رب أن تغفر ذنبي. فالأمر إذا صدر من أدنى إلى أعلى يفيد الرجاء، أما إذا كان من أعلى لأدنى يفيد الإلزام بالفعل، يفيد الإلزام بالفعل. هذا عن أقسام الكلام: اسم، فعل، حرف. طيب، لزيادة بيان لابد أن نتعرف على علامات الاسم، على علامات الفعل. يقول المصنف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. يبقى كم شرط دول؟ 4 شروط. أول شرط الخفض. الخفض بمعنى الكسرة، عارف الكسرة؟ إن الخفض عكس الارتفاع في اللغة، إنما في علوم النحو سميها الجر، مجرور. خلاص، الأصل في الجر الكسرة، ده الأصل، إن فيه علامات فرعية هنعرفها إن شاء الله. فيكون من علامة الاسم إنه يقبل الخفض، يقبل إيش؟ الخفض، يعني يجر. العلامة الثانية التنوين. التنوين نون تنطق ولا تكتب، ولكن ترسم إما بزيادة فتحة أو بزيادة كسرة أو بزيادة ضم. يعني الاسم إذا كان مفتوحا نزود له إيه؟ فتحة. مكسورة نزود له كسرة. مضمومة نزود له إيه؟ ضم. وتنطق نون، تنطق نون، ده التنوين. دخول الألف واللام اللي هي بتاعة التعريف، فالاسم يقبل الألف واللام، يقبل حروف الخفض اليمين وعن وعلى، تسموه أنتم حروف الجر، حروف الجر. حروف الخفض اليمين وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم أيضا، وهي الواو والباء والتاء. إذن عندنا أربع علامات للإسم، احفظوها كده: الخفض، تنوين، آل التعريف، حروف الخفض والقسم. دي كلها الحروف تخش على الاسم. فنيجي مثلا للخفض. الخفض قلنا في اللغة ضد الارتفاع، وفي اصطلاح النحاة عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما نبع عنه. إيه يحدثها العامل أو ما نبع عنه؟ العامل مثلا لما نقول ذهبت إلى المسجد، هلاحظ أن كلمة المسجد في آخرها كسرة، صح؟ ليه؟ لأن في عامل اللي هو حرف الجر إلى، ده بنسميه العامل الذي أحدث التغيير على لفظة المسجد فكسرها وخفضها، فده العامل. عندما أقول مثلا شرح المعلم، في ضمة هنا على المعلم، صح؟ ليه مرفوع؟ عشان في عامل والفعل، الفعل بيرفع الفعل على طول. خلاص، الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، جزاكم الله خير. فالعامل يعني الأداة التي تسببت في التغيير، زي حرف الجر يؤدي إلى خفض الاسم بعد بالكسرة. طيب، فده معنى العامل، إما فعل يرفع أو حرف يجر ويخفض. عشان كده بنقول إن في تعريف النحاة للخفض عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما نبع عنه، وذلك مثل كسرة الراء في كلمة بكر. بكر ما ينفعش أقول بكر إلا ما يكون في عامل قبلها أدى للكسر ده، أدى لإيه؟ للكسر ده. مثلا نقول مررت ببكر، مررت ببكر، الباء دي حرف جر من حروف الخفض، فجاء بعدها الاسم اللي هو بكر. خلاص، فلابد أن تحدث فيه تغييرا فتخفضه. خلاص، فنقول ببكر، الباء حرف جر، يبقى بكر اسم مجرور بالباء وعلامة الجر الكسرة. التنوين في اللغة هو التصويت. معنى كلمة تنوين في اللغة العربية تصويت. إما نقول مثلا نون الطائر، في اللغة بقى نون الطائر يعني إيه؟ صوت، صوت الطائر. طيب، عند علماء النحو إيه تعريف التنوين؟ هو قلنا الحركة، زيادة الحركة، كسرتان فتحتان أو ضمتان. عشان كده يقولون نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة، يبقى تنطق ولا تكتب. نون تكتب، تنطق ولا تكتب، ما بكتبش نون. عشان كده لما تراجع بعض كتابات بعض الإخوة على الفيسبوك تقعد تضحك ضحك بيكتب كل حاجة. والله يقول لك شكرا حاطط لك نون. نقول لا دي تنوين.
يكتب باللهجة اللي هو
الأحسن. نعم
ينط الكلام يظبطه.
الله يرضى. نعم. نحط أربع ووات.
نعم.
الله يبارك فيه. فتقول يعني سبحان الله، إذا لابد أن تنكسر الأمة ما دام دي اللغة عند أهلها ضاعت بالشكل ده، لأن هويتك اللغة العربية. والله يا أخو عز الإسلام في اللغة.
نعم.
عز الإسلام في اللغة، لما ضاعت اللغة انكسرنا. علشان كده بتكون الحرب عظيمة على اللغة العربية ده منذ القديم في مسلسلاتهم وأفلامهم، ودايما صورة المدرس اللغة العربية مهانة يزاهد الناس في اللغة. والآن شوف انت مثلا دول الغرب كم يعتزون بلغتهم. عشان تعمل اي حاجة لازم بي اينس، صح؟ لغة، حريص على اللغة، واحنا مفرطون في لغتنا. بل اصبحت المدنية الان تتكلم بلغة غير العربية.
والله ما معنى باللغة العربية. اينس ما معنى.
نعم. فربنا يعافينا وإياكم. فالتنوين إذا نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا للاستغناء عنها بتكرار الشكلة عند الضبط بالقلم، نحو محمد، محمدا، محمد. عندنا العلامة الثالثة اللي هي دخول ال، نسميها ال التعريف، في أول الكلمة، مثل كلمة رجل. هل تقبل ألف ولام في الأول؟ نعم، نقول الرجل. كلمة ولد، هل تقبل الألف واللام؟ نعم، الولد. كلمة بنت، هل تقبل؟ نعم، البنت. فده اسم، مادام تقبل الأل في بدايتها بدأ اسم، فده من علامات الاسم. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض اللي هي حروف الجر. ذهبت من البيت إلى المدرسة. ذهبت من البيت إلى المدرسة. من بتدل على الابتداء، يعني كان البداية من البيت، وإلى بتفيد الانتهاء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، فالبداية كانت منين؟ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، النهاية كانت فين؟ في المسجد الأقصى. من للابتداء وإلى للانتهاء، ودي من حروف الخفض أي حروف الجر. ومهم جدا ان تكون على علم بمعاني الاحرف يا اخو اللي عايز يفهم القران والسنه، لابد ان تكون على علم بمعاني الحروف، ان كل حرف له معنى، كل حرف له معنى. اضرب مثالا يوضح اهميه هذا الباب، ادري بس الوقت عشان احنا مرتبطون بوقت، فنضرب المثال ده ونكتفي يعني في المحاضره الاولى عشان تعرف قيمه الحروف، ولابد أن تكون علم بمعانيها. من حروف اللغة العربية حروف الخفض حرف اسمه الباء، حرف الباء. الباء ده له أكثر من معنى. عندما تقرأ القرآن والسنة هتقرأ مثلا آيات كثيرة في القرآن يقول الله عز وجل فيها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، في آية تانية بما أسلفتم في الأيام الخالية، صح؟ مع أنك عند الإمام مسلم في الصحيح تسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه، أو كما قال النبي. قليل العلم يقف أمام الآيات والحديث ويبقى عنده حيرة، يقول لك هل في تناقض بين الآيات وبين الحديث؟ الجاهل يا إما يكذب الحديث ويرد السنة، يا إما يقول لك في تعارض وفي خطأ، ودي مشكلة كبيرة بقى. صاحب العلم يقول لك أبدا ما في تعارض مطلقا، ما في تعارض بين الآيات وبين الحديث، إنما القضية قضية لغة وقضية فهم. عشان كده بقول لك تعلم اللغة واجب، عشان أفهم القرآن لازم أفهم اللغة. فنقول لك من أحرف الجر حرف الباء. حرف إيه؟ الباء. الحرف ده يا إخوة يأتي ويعطي أكثر من معنى، يجيب معنى الإلصاق، يجيب معنى التبعيد، يجيب معنى المعاوضة، يجيب معنى السببية. عشان كده لا تعجب لما تسمع يقول لك فلان عامل دكتوراه في حتى، يعمل دكتوراه في حتى ودكتوراه في الباء. طبعا ده في رسائل دكتوراه في أثر معاني الحروف العربية على الأحكام الشرعية. شوف الحرف ده أثر إيه في الأحكام، وده اللي هنشوفه الآن في المثال اللي بين إيدينا الآن. حرف الباء في اللغة العربية يعطي معنى الإلصاق، يعطي معنى التبعيد، يعطي معنى المعاوضة، يعطي معنى السببية. بالمثال يتضح المقال. في سورة المائدة قول الله تعالى الآية المسمى بآية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. بي أي الباء بتاعتنا موضوع درسنا، برؤوسكم. العلماء وقفوا أمام الباء دي في الآية دي وانقسموا إلى فريقين. فريق قال إن الباء هنا للإلصاق، ومعنى الإلصاق يعني الجميع، فتكون الآية وامسحوا برؤوسكم أي بجميع رؤوسكم. فقالوا يجب عليك عند الوضوء مسح جميع الرأس. ده فريق. فريق آخر يقول أبدا، إنما هي للتبعيد أي ببعض رؤوسكم، لأن الباء بتدي المعنيين في اللغة العربية. فقالوا في الآية دي للتبعيد، فيجزئك بعض الرأس. كلمة تقرأ عند الفقهاء في الأحكام بعضهم يقول لك يجزئك مسح مقدمة رأسك، وبعضهم قال لك ثلاث شعرات، لو عملت كده فقط خلاص تجزئك. طب النبي كان يمسح جميع الرأس، قالوا ده كمان دي سنة، إنما المجزئ اللي بيسقط به الفرد إيه؟ بعض الرأس. فالخلاف جه ونشأ عن طريق لغة، ولا لا يتكلم أحد إلا لم يكون صاحب لغة. فالجي الخلاف إيه؟ وفق قاعدة لغوية هنا، حرف الباء ده هل هو للإلصاق؟ يبقى اللي قال إن هو للإلصاق قال لك يبقى يجزئك مسح إيه؟ جميع الرأس. ده قول. قول آخر يقول لا، بعض الرأس، لأن الباء لإيه؟ للتبعيد. نيجي بقى المعاوضة والسببية. الكوب اللي بين إيدي ده ثمنه يورو، تريد أن تشتريه، فأقول لك بيورو، تدفع اليورو تاخد إيش؟ الكوب الكأس ده، يبقى دي اسمها معاوضة. عشان كده البيوع اسمها معاوضات، سلعة مقابل ثمن، دي اسمها معاوضة، صح؟ حتى قديما ما كانش في العملات دي، كانوا يتعاملوا بالايه؟ بتبادل السلع، معاوضة. انا عندي مثلا قمح وانت عندك دلاح بلغة اهل المغرب البطيخ ده، ها؟ هقول لك خد عندي كلا قمح واديني ايه؟ بطيخة تاني، معاوضة. الكلا القمح تساوي بطيختين مثلا، وهكذا. فاسمه تبادل بين السلع، معاوضة. فالمعاوضة يعني البيع والشراء وفق ثمن، سلعة مقابل ايه؟ ثمن. بخلاف السببية، السبب قد تكون المكافأة أعظم وأجل من قيمة السلعة، لأن في سبب معين. فلما نقرأ الآية والحديث لازم نقف مع المعاوضة ومع السببية. إزاي؟ هقربها شوي. المسجد عملنا سكن للشيخ محمد، إمامكم الشيخ محمد بدوي، ونريد أخ يكون صباغا يدهن الحوائط. أنت اسمك إيه؟ قالوا محمود. ده صباغ تمام كده، احنا بنسميه بلدنا نقاش، مش عارف بعض دي يقول لك صباغ أو دهان، صح؟ دهان. فقالوا محمود يدهن الشقة للشيخ محمد. طب يا محمود تعالى حبيب الله يرضى عليك شوف كده الشقة. محمود كده بدأ طبعا خبير ده شغله، قال هنحتاج ميوان بكذا كذا كذا كذا، كتب المطلوب طلع بألف يورو ماشي. طب انت يا محمود أجرتك؟ قال 500 يورو عم الشيخ، أنا أجرتي وكمان هكرمك يعني 500 يورو. اشتغل يا محمود. محمود اشتغل يومين ثلاثة خلص ما شاء الله، ادينا له ايه؟ لا 500 بس، ما احنا اشترينا احنا بالألف ده، دي ميوان احنا اشترينا، انت أجرتك ايه؟ بس دي معوضة على قد الشغل، خد الأجر ده اسمه الثمن، ساعته بعشرين يورو، هو ضرب كم ساعة كده طلعوا 500 يورو، تفضل السلام عليكم. وعليكم السلام. وصلت دي المعوضة اللي هي الثمن. في نفس المثال بتاع أخويا محمود، الشيخ محمد راجل ثري من الأعيان عندنا في مصر، ها، والشيخ محمود راجل يعني ما شاء الله مستقيم على أمر الله كده بيشتغل عنده، وأجرته كام؟ 500 يورو. بس الشيخ محمد وهو بيشتغل محمود لاحظ عليه كده إنه مستقيم على أمر الله وملتزم وبيضبط الوقت وبيتقن الصنعة، فقال أتكلم معاه شوية. محمود تزوجت يا ابني؟ قال له لا يا عم الشيخ لسه. ليه يا ابني؟ قال له المشكلة كل ما روح أطرق بابا يقول لك شرط عشان نزوجك يكون عندك شقة تمليك. طب يا جماعة ما نجيب شقة بالإيجار، لا لا لا، شقة تمليك. وأقل شقة عم الشيخ دلوقتي بمئة ألف يورو عشان نجيب شقة، مصيبة. قال له دي المشكلة يا محمود؟ قال له هي دي بس. طب اشتغل يا محمود. محمود خلص الشغلة في يومين هياخد كام؟ 500 صح؟ لا الشيخ محمد بيديله مفتاح شقة تمليك قيمتها 150 ألف يورو في مدينة هايدلبرج هنا. أوبا، هل ده ثمن؟ أبدا مش ممكن يكون ثمن. ثمن كام؟ ثمن الشغل إيه؟ 500. ده اداله كام؟ 150 ألف يورو. بيقول لك ده مش ثمن، ده سبب. بسبب إن أنا اتبسطت منك وعجبتني وإنسان على خلق وعندك دين هكرمك وهكفأك وهدي لك شقة إيه؟ تمليك. ولله المثل الأعلى، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الباقي باقي السببية، بسبب التوحيد واتباع النبي والاستقامة على الأمر هنكافئكم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حديث النبي بقى، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل الباء اسمها باء المعاوضة. يعني يا محمود لو اعتقدت أن عملك هيكون ثمنا للجنة يبقى لا، لأن سلعة ربنا غالية قوي. والله مهما عبدت ومهما أطعت لن يمكن أن توفي ثمن الجنة أبدا. ده نقول لك أعمالك كلها في الدنيا لن تكافئ شكر نعمة واحدة من نعم الله عليك، ولتكن نعمة البصر. وصلت دي؟ يبقى حديث النبي باء معاوضة، الآيات باء سببية. عشان كده بقول لك مهم قوي انك تعرف معاني الحروف لانها تفيدك في تعلم الأحكام الشرعية. لذا المصنف يبدأ يذكر الأحرف، وبهذا القدر هنكتفي في هذه المحاضرة. فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.